ذهب الجمهور بأن هذا الأثر من طريق أبي الجنوب الأسدي وهو ضعيف جدا. أبو الجنوب الأسدي ضعيف جدا فلا يصح إسناد هذا الأثر، وحتى إن صح إسناده فغاية ما فيه أنه فعل إيه؟ فعل صحابي لا حجة فيه، ونحن لم ندعي في المسألة إجماعا، لكن الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم على خلاف ذلك، مع أن هذا الأثر لا يصح، واعتمدوا على بعض المرويات التي تروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن كما قال الإمام الشافعي وغيره عامة الآثار المروية عن عمر إما أن تكون ضعيفة وإما أن تكون منقطعة وإما أن تجمع بين الأمرين، ضعيفة ومنقطعة، يعني إما تكون ضعيف يا إما منقطع يا إما ضعيفة منقطعة، حكيم حاجة واحدة. فإذا هذه الأشياء التي اعتمدوا عليها لا يعتمد عليها. قالوا طب خلاص حاجة أخيرة بقى، هو النبي عليه السلام يقول إيه؟ ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. فالإمام حنيفة رحمه الله قال لهم مش واخدين بالكم من حاجة كده؟ إيه هي؟ قال لهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد بكافر أيضا. لا يقتل، قال لهم ده معنى الحديث كده، لا يقتل مسلم بكافر، والمراد بالكافر هنا الكافر الحربي، هحدثها لكم أبو حنيفة بيقول لهم هحدثها لكم، لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد بكافر. ولا ذو عهد بكافر يعني المعاهد لو قتل كافرا حربيا ما يقتلش به، ايوه ما يقتلش به باجماع. لو قتل الكافر المعاهد الكافر المعاهد لو قتل كافرا معاهدا مثله يقتل به ام لا يقتل به؟ يقتل به اجماع. خلاص يبقى اذا ولا ذو عهد بكافر يبقى معناها ايه؟ بكافر حربي، لان الكافر اما ان يكون حربيا واما ان يكون معاهدا، فلان معاهدا قتل معاهدا قتل به اجماعا فلم يبق الا الكافر الايه؟ الحربي. انتوا معايا؟ ما انتوش معايا؟ لو انتوا معايا كنتم من الاول خالص قلت الله. طب ابو حنيفه ايه اللي دخل، ايه اللي خلاه قدر في النص ما ليس فيه اصلا؟ لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، قال لك يعني بكافر برضه. ثم اخذ يستدل ولا ذو عهد في عهده بكافر، وحيث ان المعاهد لو قتل معاهدا قتل به اجماعا يبقى ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي. خلاص، وأدم ذو عهد في عهده بكافر حربي، والجملة دي معطوفة على الجملة دي، يبقى الجملة الأولانية زيها، يعني لا يقتل مسلم بكافر حربي ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي. شوف القصة. طبعا الجمهور قال لا، ده الأصل عدم التقدير في النص، الأصل عدم التقدير في النص، وان انت لما تعطف تعطف حال على حالة لا يشتركان اجماعا الا في الحكم. لما تيجي انت تعطف حال على حالة لصفة ما يبقى لا يشتركان الا في الحكم متعلق بهذه الصفة ولا مزيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام انت متى تقدر؟ تقدر لوجود نص او اجماع. الاصل عدم التقدير في النصوص الشرعيه، لان ده يؤدي الى ايه؟ الى تحريف الكلم عن مواضعه وخلاص. يعني ممكن واحد يقول ايه؟ يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن في القرون الثلاثه المفضله، واحد يروح مقدم في القرون الثلاثة المفضلة يقول لك ده كلام ده كان خاص بالصحابة والتابعين وتابعي التابعين. من بعد الأصل عدم التقدير في النص إلا بشروط ده وجود نص آخر. مثال كده إيه؟ مثال كده قوله تعالى الآية اللي هي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يبقى نقول لازم نقدر هنا نقول نوفي إليهم أعمالهم فيها إن شئنا وهم فيها لا يبخسون. إن شئنا دي بقى ما جبناهاش من عندنا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد يبقى احنا قدرنا في النص الاولاني المشيئة لانها وردت في نص اخر. او تقدر لان عدم التقدير يؤدي الى وقوع باطل. ليها مثال في الشرع ومن دخله كان آمنا ثم انت تيجي بتقول ايه يعني المراد ومن دخله فأمنوه. يبقى ده خبر يراد به الايه الامر. احنا ما بنقولش الكلام ده من عندنا ليه؟ لان احنا لو قلنا ان الآية على ظاهرها ان اللي يدخل المسجد الحرام هيبقى آمن بأمان الله يبقى يلزم من هذا ايقاع النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب. انا عارفين الحجاج الثقفي تقاتل فعند المسجد الحرام ورمى الكعبة بالمنجنيق وما الى ذلك وان النبي عليه السلام احل له القتال ساعة من النهار بمكة كده. يبقى ومن دخله هنا ان كانت خبرا هذا يستلزم الوقوع في الايه في الكذب. يبقى اذا ومن دخله يبقى معناها كان امين يعني فامنوه وهكذا. فالاصل عدم التقدير في النص الا بدليل فاحنا ايه اللي خلينا نقدر هنا والمعنى ما فيه؟ هل المعنى مش مكتمل عشان نقدر في النص؟ يعني مثلا نقول ايه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى بتقدر هنا كلمة ومن كان مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخرى فافطر لان النصوص بينت ان اللي يكون في السفر خلاص صيامه مجزئ له. يبقى اذا احنا هنا هو ما نستطيع ان نقبل هذا التقدير في النص خصوصا انه مكتمل المعنى. الا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. المعاهد ينبغي الا يقتل وهو في عهده ايضا. يبقى الكلام كده مكتمل. ايه اللي يخليها المقدر ولا ذو عهد في عهده بكافر الحربي؟ ايه القصه دي؟ قصه غير مقبوله. والاصل عدم التقدير في الايه في النصوص. فقد ذكر الامام الشافعي رضي الله عنه حوارا طويلا دار بينه وبين محمد بن الحسن الشيباني صاحب ابي حنيفه رحمه الله عليهم جميعا اورده الشافعي في كتابه العظيم الام. فمن شاء مزيدا من التفصيل فليراجع الام في ابواب الدماء عند قتل الايه باب هل يقتل المسلم بالكافر ام لا. فاعلم انه لا يجوز ان يقتل مسلم بكافر سواء كان هذا الكافر حربيا او معاهدا او اخص من المعاهد شوية ذميا. في كل ذلك قتل المعاهد او الذمي كبيرة محرمة لكن لا يجوز ان تكون العقوبة ان يقتل هذا المسلم لانه قتل هذا الكافر. الكلام ده كله انتم شايفين ان هو ليه علاقة بالاعلان العالمي لحقوق الانسان؟ لا علاقة بها. هي قواعد يقاعدها كل عالم ويتعامل بها مع الايه مع النصوص بغض النظر عن سلامة هذه القواعد او سلامة بعضها او خطأ بعضها وما الى ذلك، لكن لم يكن من قواعدهم ولا اصولهم ارضاء الكافرين، فان ارضاء الكافرين غاية لا تدرك. كده بهذا نكون قد انتهينا من الكبيرة رقم كام؟ الثانية. الكبيرة الأولى كانت ايه؟ الإشراك بالله بقسميه الأكبر والأصغر، والكبيرة الثانية القصر النفس، والكبيرة الثالثة السحر. إن شاء الله السحر نفرغ منه من قادم بإذن الله، نجعل المحاضرة بأكملها عن السحر. ثم الكبيرة الرابعة وهي ترك الصلاة، دي هنخليها إن شاء الله لما أعود من السفر إن كان في العمر بخير. يعني احنا فضلنا الاثنين القادم ان شاء الله، ثم بعد ذلك اجازه طوال شهر 8، لأ انا ساعود من السفر ان شاء الله في الايه 8 9 8 9، فيبقى يوم ده هيبقى موافق يوم احد، موافق يوم احد، يبقى يوم الاثنين على طول اللي هو 9 9 باذن الله المحاضره، يبقى فاضل المحاضره القادمه الاثنين القادم، ثم المحاضره اللي هي نستأنف محاضرات اعتبارا من يوم 9 9. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في بعض الأسئلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول هل يعاقب أو يعذر من قتل معاهدا أو ذمية؟ طبعا هذا مطروق للإمام، للإمام أن يعذره بعقوبة لا ترتقي الى مستوى الحد، وقد تكون هذه العقوبة بالحبس وما الى ذلك. لكن ينبغي على المسلم دائما قبل ان يسأل عن العقوبة الدنيوية ان يهتم بانه سيقف بين يدي الله عز وجل. هي دي المصيبة، قلنا المصيبة الكبرى في الاعمال انها ستعرض على الملك الذي لا تخفى عليه خافية. ولو كانت العقوبة في الدنيا مسقطة بالإثم لهان الأمر جدا، لهان الأمر جدا. لكن الإنسان إذا علم أنه كادح إلى ربه كادحا سملاقيه، كان بغي أن يجهز لكل تصرف عذرا مقبولا عند الله عز وجل. سائلة تقول أنا عايز أسمع حديثا عن ميلاد النبي صلى الله عليه أفضل صلاة وسلام، صلواته الله وسلامه عليه. والله ايتها الاخت الفاضلة، ان الذين يحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يزعمون انهم يستغلون هذا اليوم لتذكر النبي عليه الصلاة والسلام، مع انه لا يتصور من مسلم مطلقا ان ينسى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنك موجود في هذه الحياة لتختبر، والاختبار يحتاج إلى منهج، والمنهج أتى به صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المنهج الذي أتى به قال الله عز وجل فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب المفصلا، كتاب حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فإذا كان هذا الكتاب الذي تولى صلى الله عليه وسلم شرحه قد فصل لنا كل ما يتعلق بجوارب حياتنا من حل أو حرمة أو قربة أو ما إلى ذلك، حتى في أصغر الأمور. لقد جاء اليهود إلى سلمان رضي الله عنه، والحديث رواه مسلم، فقال له لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، لقد علمكم نبيكم كل شيء، حتى القراءة، حتى كيفية قضاء الحج، حتى كيفية قضاء الحاجة. قال أجل أجل، نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. أدل علمنا ذلك، حتى في كل سكنة من سكناتك لابد وان تراعي فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى ان خالفت السنة تعرف انك مخالف الانسان المرتبط بالسنة، لا شك ان في تقصير، لكن لما بيحدث التقصير يبقى عارف ان هو خالف النبي عليه الصلاة والسلام. ما دي جيسب على مرة واحدة يبقى عارف ان هو خالف النبي عليه الصلاة والسلام. لما يجيسب وهو واقف يبقى عارف ان هو خالف الاحد. لما يجي نام على جنب الشمال يبقى عارف ان هو خالف السنة، فالسنة للضجاع على اليمين، وهكذا في كل شيء، في الدخول، في الخروج، في الجماع، في الاكل، في الشرب، في التعامل مع الجار، مع الوالدين، مع الكافر، مع المنافق، اي جانب من جانب. احكي لي كده عن اي جانب يخلو من حكم جاء به عليه الصلاة والسلام. فالمفروض ان الانسان المسلم يكون على ارتباط وثيق برسوله عليه الصلاة والسلام. لكن تيجي تحتفل بيوم، يوم في السنة معروف، هنجيب فيلم ربع العلوية او فيلم اللي فيه محمود مرسي بتاع الاصنام، وراجل يعمل تمثال يقول هو ده اللي خلقني والله ورب الكعبة، ابو جهل وابو لهب وغيرهما ما زعموا ذلك مطلقا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون ايه، الله خلقهن العزيز العليم. ما ايه اللي هم عملوه؟ اتخذوا وسائط بينهم وبين الله عز وجل على ما ذكرت في الكبيرة الاولى، وهي الشرك، الشرك بقسميه الاكبر والاصغر. يوم يروح يسمع فيلم ربع العدوية وفي ايده حته حلاقة مساع مال يرقش فيها، وحته حلاقة سمسمية، وحته ملبن، ويزعم كده ان هو محب النبي عليه السلام، وان الناس التانيين دول السنية دول ما بيحبوش النبي ولا بيحبوا الاولياء ولا اهل البيت ولا حاجة ابدا، يعني خرجونا من الملة ومن كل حاجة. ليه؟ ده انا بقول لك ان النبي عليه السلام ده جاء بمنهج عامل زي ولله المثل الاعلى في السماوات والارض، زي الدكتور الطبيب. الطبيب كتب لك روشته، انت عندك مرض كبير شديد نسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفي المسلمين، وبعث ضابولك اعظم طبيب في الارض. جه الطبيب ده شخص المرض وقال لك انت بتشعر بكذا وكذا وبتشعر بكذا وكذا وبتشعر بكذا وكذا، كل الحاجات دي بلاقيها فعلا. ولما مش عارف بيدخل ايه والله بيحصل الكلام، ولما بتاكل اكل ثانيه بتبقى والله، يبقى انت عندك المرض الفلاني. طبعا يكون ان هو عمال يشخص لك الامراض ويقول لك الاعراض بتاعتها، ده بيديك من ايه؟ وسمعته الكبيره اللي سبقاه بيخلي الراجل ده ليه مصداقيه عندك. راح كاتب لك روشته ومقترح عليك برنامج تمشي عليه، وقال لك تمشي على الحاجات دي ان شاء الله تبقى كويس وفي السليم. مش الدكتور ده من هنا وانت اقمت احتفالات لهذا الطبيب العظيم، وجبت شعراء عمالين يشعروا ويقولوا شعرا عظيما في هذا الطبيب العظيم، واكتفيت بكده، يبقى انت انتفعت ولا يبقى دي حماقة. طيب مسكت الروشتة وقعدت تقراها في اليوم 1000 مرة فلومك كل 6 ساعات، اندرال نص قرص 3 مرات يومين قبل الأكل، كل شوية خرج الروشتة دي تقراها 1000 مرة في اليوم، هتخف؟ هتخف ازاي؟ تروح تصرف الروشتة تتبع اللي فيها. بل احنا عايزين نقوله مع النبي عليه السلام، مش علاقتنا دي عليه السلام ان احنا نقعد ناكل حلاوة حمصية وسمسمية وخلاص ونقول ده المولد، ويطلع واحد يقول لك الرسول العظيم. لابد من اتباع سنته، ده احتفال، ده مجرد احتفال يا اخوانا، ما تصدقوش الكلام ده، ده مجرد احتفال. لما يجي عيد الاعلاميين هتلاقي نسوان عماله ترقص وتغني وثقان عريان عماله تلعب في الاحتفال بالايه؟ بعيد الاعلاميين، يعني مجرد مناسبه فرقع فيها كلمتين وخلاص. زي ما عمت الناس موصوف، زي ما يكون الناس يولى عليهم، ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما تلاقي الكبير بتاع الكلمانجي اعرف إن عامة الناس اللي ده كبير عليهم كلمانجية برضه. ما احنا بنخرج كلمانجية صوت العيد ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وأنصاره كله. كل وما يعني ايه يعني انت محب لنا السلام وكل من يمت اليه بصلة ابدا حالك غير كده خالص. وكل من يجي يقول لك النبي عليه السلام قال ركع من الشيخ انتوا هتحرم علينا المية بس يعني كده كلام ده انت هترجع عقارب الساعة الى الوراء انتوا كذا انتوا كذا انتوا كذا لم راقك زي ازواج النبي عليه السلام انت عملت وعلى ازواج سيدنا محمد ولا اولادك زي ذرية النبي عليه السلام الذي قال لفاطمة اعملي لا اغني عنك من الله شيئا. مفيش حاجة ابدا الا مجرد ايه نشيد يذكرنا بايام العيد واحنا صغيرين. طب نحب نقول واحنا كبار حتى النغمة بتاعته لو تغيرت النغمة بنغمة تانية تلاقي الانسان قاعد متسائف لذلك عودنا عليه. فاحنا عايزين نخلي الاحتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام استمساك بسنته واقتداء بهديه صلوات الله وسلامه عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سألهم يقول هل يجوز الاهتمام بمأموم وهو يكمل صلاته؟ نعم يجوز لك أن تنشئ جماعة ثانية ويجوز أن يتحول المأموم إلى إمام وأنت تدري أن عمر رضي الله عنه حين طعن وسقط مدرجا في دمائه استخلف عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف كان هو الذي يقف خلفه رضي الله عنه وكان عبد الرحمن مأموما فقدمه عمر إماما. فيجوز للمأموم أن يتحول إماما ويجوز للإمام أن يتحول مأموما. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصبح بين بني عمرو بن عوف فحضرت الصلاة فقدموا أبا بكر فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام باختصار الحديث يعني تأخر الصديق رضي الله عنه وأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجوز للمنفرد أن يتحول إلى إمام والأحاديث في ذلك الكثيرة منها حديث ابن عباس في الصحيحين لما قال بت عند خالة ميمونة رضي الله عنها فانبعث النبي عليه الصلاة والسلام من الليل فصلى فقام ابن عباس فصلى معه صلوات الله وسلامه عليه وكذلك فعل ابن مسعود وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. وهل إذا تصدق مسلم على مسلم بأن يصلي معه الفريضة يلزم أن يقف المتصدق الذي صلى الفرض مأموما؟ هذا ليس لازما يجوز أن يقف مأموما ويجوز أن يقف إماما. فالمذهب الصواب في ذلك ما ذهب إليه الشافعي وأهل الظاهر أنه يجوز للمفترض أن يؤم المتنفل ذا بلا خلاف بينهم ويجوز للمتنفل أن يؤم مفترضا وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد وأهل الظاهر. وهذا هو الصواب لما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. زاد الدارقطني بسند صحيح هي له نافلة ولهم مكتوبة العشاء. أما عن الدروس في الفترة القادمة كان المقصود بالدروس المتعلقة به فلن يتبقى لي إلا درس في مسجد فتح عمرو بالمعادي ودرس على قد الحال لإخواننا هناك ناس من كلهم من عوام الناس وكده ناس طيبين ربنا يكرمهم ويكرمهم ويكرمكم جميعا. ودرس الاثنين القادم هنا إن شاء الله غدا بالمناسبة ستلقى محاضرة في مسجد كابل بمدينة نصر مسجد الشيخ نشأت وسيلقي هذه المحاضرة الأستاذ الدكتور صلاح الصاوي. يعني احرصوا على ألا يفوتكم كلام هذا الرجل. أنا شخصيا كنت مسافرا لإلقاء محاضرة لكن لما عرفت هذا اعتذرت لكي أتمكن من الحضور. مسجد كابل شارع مكرم عبيد خلف الرجل بتاع الإشاني اللي اسمه إيه السلام وفي ظهره على طول. ها سائل يقول طيب احبك الله الذي احبني فيه. عندنا في قريتنا ثلاث مساجد بها قبور، ثلاثة مساجد بها قبور، اما الاول فالقبر خارج المسجد مختص بنفسه وفي اتجاه القبلة ناحية اليمين قليلا، اما الثاني فايضا خارج المسجد على اليمين للخلف وايضا مختص بنفسه، واما الثالث فهو له باب داخل المسجد من ناحية اليمين. وهذا المسجد بالذات كنت موجودا في تجديده، وعندما هدموا المسجد وجدوا بعض العظام فأخذوها ودفنوها بالمقابر، ومع ذلك أقاموا مقبرة خارج المسجد، ولكن له باب من داخل المسجد، وأظن أن هذه المقبرة لم يكن بها شيء والله أعلم. أفيدني عن صحة الصلاة من عدم صحتها في أي من هذه المساجد الثلاث. طبعا أصح هذه المساجد وأبعدها عن الشبه هو المسجد الثاني الذي يكون القبر فيه، أو الذي القبر فيه مختص بنفسه هو في الخلف على اليمين في الخلف، والمسجد الأول الذي يوجد أيضا قبر ولكنه خارج المسجد مختص بنفسه وفي اتجاه القبلة من اليمين قليلا، طالما أن القبر مختص بنفسه فالصلاة صحيحة في هذا المسجد. أما المسجد الثالث فأنت لا تقطع بأن القبر خال من الموتى أو من العظام، أنت لا تستطيع أن تقطع بهذا وإن كان يغلب على ظنك. وحتى لو سلمنا أن القبر خال من العظام فإن عامة الناس لا يعرفون هذا ولا يدركونه، وصلتك في هذا المسجد قد اتخذوا ذريعة، يقول شوفوا أهل السنة يصلون في المساجد المبنية فوق القبور، خاصة أن هذا المسجد له باب هذا القبر له باب يفتح إلى الإيه؟ إلى المسجد. وحتى إن فرضنا أن القبر كان خاليا فإن هذا القبر سيعبد من دون الله عز وجل، وهذه مصيبة المصائب في عصرنا هذا وفي مصرنا هذا، فإياك أن تصلي في هذا المسجد. أظن نحن تعرضنا بالتفصيل لمسألة بناء المساجد على القبور، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك ولعن من فعله، وكان يأتينا من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس، وهذا حديث أخرجه مسلم من حديث جندب البجلي رضي الله عنه قال سمعته صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول في كلمة له ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أظن الحديث لا يحتاج إلى شرح، وهذا عهد نبينا إلينا صلوات الله وسلامه عليه. أعيش أنا وأخي وزوجته في بيت واحد نأكل سويا وهما لا يصليان، قدمت لهما النصائح وإذا امتنعت عن الجلوس معهما على الأكل تغضب مني والدتي لأنها معنا في البيت، ماذا أفعل كي أرضي الله عز وجل ولا أغضب والدتي أفيدونا وجزاكم الله خيرا. والله على القول بأن تارك الصلاة فاسق، فتجوز صلة الرحم الفاسق، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، لا أذكر عمرو بن العاص ولا عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن آل بني فلان، في بياض الأصل لكن بل الروايات الأخرى على أن هذا البياض مكانه ألا إن آل أبي طالب ليسوا بأوليائي إنما وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم علي رحم أبلها ببلالها. يبقى قطع الولاية عليه الصلاة والسلام، قال إن فإن ولي الله
وصالح المؤمنين، فخرج بذلك فساق المؤمنين وخرج الكافرون ايضا. فكون هو عليه الصلاة والسلام قطع الموالاة بينه وبينهم او الولاية بينه وبينهم واثبت لهم حق الرحم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو محل الشاهد. بالاضافة الى ان النبي عليه السلام في حديث اسماء المعروف في الصحيحين، لما هو من حديث مش من حديث اسماء، ولكن لما جاءت امها تصلها في عهد قريش ومدتها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسألته عليه الصلاة والسلام فقال نعم صليها، قالت ان امي اتت راغبة، وفي رواية الراغمة تريد ان تصلني، فقال عليه الصلاة والسلام صليها. فاذا كانت صلة الرحم المشرك الكافر جائزة، فصلة الرحم المسلم الفاسق جائزة من باب الاولى والاحرى. وقد ثبت ايضا في صحيح البخاري من حديث ابن عمر في قصة حلة عطارد، وان النبي عليه السلام اهدى عمر حلة في يراء فارسل بها هدية لاخ مشرك له بمكة قبل ان يسلم. فصلة الرحم الفاسق جائزة. اما عن القول بان ترك الصلاة كافر المرتد فلا يجوز لك ان تواكلهما، ان كنت لا يترجح عندك مذهب معين فخذ بمذهب الجمهور ان تارك الصلاة فاسق، ان تارك الصلاة فاسق، وتجوز صلة الرحم الفاسق مع مداومة الوعظ والزجر والنصح والدعاء لهما ايضا لان يهديهما الله عز وجل. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ما صحة الحديث الذي يقول لا صلاة لمن يدافع الأخبثين؟ وإن كان صحيحا ماذا يفعل المسلم إذا شعر بهما في منتصف في نصف الصلاة؟ أما عن الحديث فهو صحيح، صح عن بعض الصحابة، وأكتفي من ذلك بما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا لمن يتدافعه الأخبثان، أو قال يدافع الأخبثين. وأما إذا حدث لك ذلك وأنت في وسط صلاتك فلا شيء عليك، عليك أن تكمل صلاتك، وقد قال الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، وثبت في الصحيحين من حديث عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام لا تنصرف من صلاتك حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا ينصرف من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فأكمل صلاتك ولا شيء عليك. إني شاب لا أستطيع مواجهة فتنة النساء، وقد ابتليت بالعادة السرية منذ فترة ليست قصيرة، وإني أجاهدها بكل الطرق، ولكن تأتي علي فترة من اليأس الشديد الذي يحبط كل نعم الله علي من عمل، وأشعر بضعف شديد ولا أستطيع مواجهة أي موقف، ولا أستطيع الزواج حيث أنني لم أكمل دراستي، فأرجو منك عوني على ذلك. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياك، وأن يعين سائر المسلمين على طاعته، وأن يجنبنا سائر المعاصي والفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يعيذنا جميعا من فتنة النساء. لكن يا أخي أقول لك كلمة موجزة، أنت إن استمضيت على هذا فستصاب بالعنة، وقد حذرت من قبل ذاكرا لهذه القاعدة التي نص عليها البعض، من تعجل شيئا
قبل أوانه عوقب بحرمانه، فقد تعاقب بالحرمان من النساء لأنه قد ثبت طبيا أن الذي يمارس العادة السرية يصاب بالعنة، والعنة عدم القدرة على الانتصار لجماع المرأة. فأنت أنا أخشى عليك على إخوانك من الشباب جميعا أن تواجهوا هذا الموقف الذي يهدد رجولتك وسعادتك بالكامل. تجتهد النساء وتتزوج امرأة ولا تستطيع أن تصل إليها ولا تستطيع أن تقضي شهوتك إلا عن طريق نكاح اليد كما ورد في الحديث الضعيف، فلتخشى هذا الأمر جدا فإنه يهدد مستقبلك كشاب. احرص على أن تعمل بالتوجيه النبوي، فنبيك صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولا تجلس بمفردك، تجنب الجلوس بمفردك، تجنب أن تختلي بنفسك، وتجنب أن تفكر في النساء. التفكير المستمر في النساء يوقع الإنسان في هذا الأمر. كيف تتجنب التفكير في النساء؟ النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. احرص على حضور الدروس، واحرص على الطاعات، واحرص على الجماعات. فالإسلام دين جماعة، وتذكر دائما هذا الحديث، الحديث ده أصل من الأصول. فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فلا تختلي بنفسك ولا تكسب من التفكير في النساء. اقطع هذا الحد واستعذ بالله عز وجل من الشيطان، وقم فتوضأ وما إلى ذلك، إن هذا كله مما يساعد على تجنب هذه الفتنة. إن لم تستطع وقلت إنني عاجز، وقلت إنني عاجز وما إلى ذلك، فأنا أذكرك بقوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ولا تعجز ازاي تقول انا عاجز؟ يعني ايه؟ ربنا كلفك ما ليس في وسعك، ده انت امامك من تكاليف الشرع الشيء الكثير. كيف تدافع عن الحق؟ كيف تنصر الاسلام؟ كيف تستقيم على السنه في مجتمع كثير من الناس فيه يعادون السنه؟ وتستخف الحكومه بعقولهم وتفهمهم ان هذه السنه هي الارهاب. كيف تفعل كل ذلك ان انهزمت امام هذه الشهوه؟ وقد بين لك عليه الصلاه والسلام كيفيه علاجها. كنت مش مستطيع؟ صم يا اخي، مش مستطيع صم يعني ايه؟ ده انت شاب صغير لسه ما كملتش دراسه. ان كنت عاجزا عن هذا في حاله الشباب، ماذا ستفعل في حاله الكبر والشيخوخه؟ تذكر انك ان تعجلت قضاء شهوتك من خلال هذه الطريقه المحرمه فقد تبتلى بالعجز الجنسي. احبك الله الذي احببتني فيه. يقول السائل: عرفت ان العلم نوعان، فرض عين وفرض كفايه، فكيف احصل العلم الذي على سبيل النجاة من نار جهنم؟ حصل العلوم التي هي فرض عين في حقك، ففرض عين عليك أن تعرف حقائق الإيمان وأن تعرف عقيدة أهل السنة والجماعة. فرض عين عليك أن تفعل هذا، فعليك أن تقرأ كتابا من كتب الاعتقاد، وهناك كتب سهلة ككتاب معارج القبول. اقرأ كتاب معارج القبول، معارج القبول أيام أن أنعم الله عز وجل علينا. طبعا زالت هذه النعمة لأسباب كثيرة، منها أن الإنسان لم يحافظ على النعمة ويقع في المعاصي، لكن حين أنعم الله عز وجل علي في بداية الطريق حفظت الجزء الثاني من معارج القبول في خلال 4 أيام. انقطعت في خلال هذه الأيام لدراسة هذا الجزء، فمكنني أو أمكنني الله عز وجل، أمكنني الله عز وجل من حفظه أو من حفظ معظمه. لكن طبعا المسألة النهاردة شاهد بقى من كثرة الإيه؟ المعاصي. فاحرص
على ان تعتقد ما امر الله ما امرك الله عز وجل باعتقاده. ثم ان الله عز وجل فرض عليك او اوجب عليك وجوبا عينيا ان تصلي الصلوات الخمس، فعليك ان تعرف كيفية الصلاة، ما هي اركانها وواجباتها ومستحباتها وما هي شروطها وكيف يعالج الخلل الذي يقع فيها، وكل ما يتعلق بالصلاة فرض عين عليك ان تعلمه. طيب انت فقير، اغناك الله عز وجل وحصلت النصاب، الواجب عليك ان تتعلم احكام الزكاة، زكاة المال اللي معاك، يعني في ربنا اعطاك ذهبا او فضة او نقدا، يبقى واجب عليك ان تعرف زكاة النقد مش تعرف زكاة الابل، لكن لما ربنا يعطيك ابل او غنما يبقى فرض عين عليك تعرف ايه زكاة الغنم او الابل، ده فرض عين عليك في الحالة دي. اوجب الله عز وجل عليك الحج، تروح تحج، قبل ما تروح تحج فرض عين عليك انت تعرف ايه الحج ده، لكن المشاهد الناس تروح هناك بيمشي كالتالي، وتلاقي واحد بعد الشيخ ابن عثيمين يقول له انا رحت رجمت جمرة العقبة يوم 9 وما كانش فيه حد، ينفع؟ ابن عثيمين قال له هذا لا يصح. الاول قال له الم يستلفت نظرك ان المكان كان خاليا؟ قال استلفت نظري، ده انا رحت مخصوص عشان مكان يبقى فاضي وارمي براحتي. الشيخ ابن عثيمين طبعا ضحك وضرب كفه بكفه يتعجب، انت رايح تشد ومانتش عارف هتعمل ايه ولا هتسوي ايه وماشي كالتائه. ابن حزم على ما روي عنه كان طلبه للعلم في سن 26، البعض يعني ايه قال لا زي الدكتور اسمه ايه عباس عيد عباسي ولا اسمه ايه ها؟ لا لا عيد عباس اللي دايما بيقدم لكتب ابن حزم، يعني استشهد القصه دي شويه، لكن اللي حصل ان هو ابن حزم رحمه الله دخل المسجد عشان يصلي صلاه العصر، فقعد لسه العصر ما قعد، راح واحد شد وقال له قوم صلي ركعتين، قام يصلي ركعتين وصلى العصر، صلى صلاه الجنازه وخرج يودع الجنازه ورجع المسجد بقى تاني، دخل المسجد تاني فقال لك خلاص انا عرفت ان بيدخل المسجد قبل ما يقعد يصلي ركعتين، فجي يصلي ركعتين لقى ناس بيشدوه يقول له اقعد. المره الاولانيه هو دخل قبل صلاه العصر فلما قعد قالوا لا قوم صلي ركعتين، المره الثانيه هو دخل بعد ايه بعد صلاه العصر فحد يصلي ركعتين قالوا لا اقعد لان مفيش صلاه بعد الايه، فكانه كالكره تتقاذفها الارض. كذلك اي واحد يجهل حكم الشرع في مسألة كلفه الله عز وجل فيها بعمل لازم يعمل كده، ماشي ثاني واحد يقول يا راجل انت عملت ايه؟ انت شلت البساتين على كتافك، روح حط البساتين واقلع الهدوم يقدر يلبسها دي، يجري يقلع البيقلع يقلع الجلابيه ويلبس البسكين، يجي واحد من ايه ده؟ يخرب بيت ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي عملت هدومك ده؟ يروح يقلع يلبس هدوم ثاني، والراجل اللي عارف بيقلع ليه ولا بيلبس ليه ولا اي حاجه ابدا. والناس طبعا لما يكون في جهل يبقى لازم تكون في اثار واغلال، صح ولا غلط؟ ما هي الاثار والاغلال دي رفعها ربنا سبحانه وتعالى عن هذه الامه عن طريق ايه؟ شوف يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يحل لهم القيدات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم، وضعها ازاي عنا عليه الصلاه والسلام؟ بالكتاب والسنه. يبقى لما يبعد الكتاب والسنه مش موجودين لازم تبقى في اثار واغلال. شوف انا الكلام ده كان واحد جميل لما رحنا الحج، انا كنت فارع على المدينه احمدين مركب فما احرمتش لان رايح المدينه الاول، هنزل جد اطلع على المدينه بعدين احرم المدينه. اثنين بقى احرموا من ميقات مصريين، وبعد ما احرموا واحد يصاب الثاني وواقف بقى بيعذبه بيقول له انت احرمت دلوقتي خليك فاكر ممنوع تهرش، انت هتحس بالحر دلوقتي؟ اي والله ممنوع تهرش، انهرش تنزل على مصر. يعني مثلا يقول له انهرش ده سقع شعره ولو وقعت شعره جايز يبقى عليه الدم. ما ان الكلام ده كله مش موجود. لا ده هو جعل المساله دي رفض خلاص تنزل على مصر. فطبعا الراجل ده هيقعد طول الحج والدنيا حر والعرق بياسين هيقعد يتعذب عشان الافكار الفتوى دي. هو يستاهل ليه؟ انت طالع الحج انت لما تقدم مظلومه ما كنتش تعرف حاجه. لابد لك من حرف عشان تاكل تعتمد على نفسك وتتزوج تروح وتتعلم واعرف كتاب الممتاز وكتاب الواضح وكتاب مش عارف ايه وكتاب الدروس ايه وعرفت حاجات لابوك يعرفها لامك تعرفها صح؟ يعني هل واحد مثلا والدته اللي في 90 سنه تعرف غلط راذرفورد ولا نظريه موزلي ولا كلام من ده تعرفش ولا الكوانتم نمبر ولا حاجه ما تعرفش الحاجات دي. انت رحت وسلكت طريق وتعلمتها عشان تقدر تاكل عيش. اسمعنا في مساله الشرع دي تعمل نفسك على طول ما انت فاهم حاجه. لا لازم في جهد عشان ايه تدخل الجنه.